أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري قال حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه قال حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم: عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأحييكم أحبتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم به وأن يجعله نافعا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في هذه الدورة المباركة التي ينسقها فرع الوزارة بمنطقة نجران بإشراف مدير المكتب التعاوني مدير الفرع حفظه الله الشيخ عبد الرحمن الأصيمي ورجاله العاملون معه، نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يكتب ذلك في موازين حسناتهم. هذه المقدمة التي ذكرت كما سمعنا هي في إثبات سند هذه الرسالة إلى المؤلف، إثبات نسبة هذه الرسالة إلى الإمام المزني رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله تعالى بعد ذلك: الحمد لله أحق من ذكر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع.
هذا الكلام افتتاح لهذه الرسالة يثني فيها المؤلف رحمه الله تعالى على الله جل وعلا بالحمد والثناء، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الثناء ويحب المدح ويحب الحمد، ولهذا حمد نفسه وأثنى على نفسه وأمر عباده بذلك، فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله أحق من ذكر، لأن الله جل وعلا هو المستحق للذكر وهو الذي أمر بذكره، فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وأثنى على الذاكرين الله جل وعلا كثيرا والذاكرات، وبذكر الله تطمئن القلوب، والذكر يكون باللسان ويكون بالقلب بالتفكر في آلاء الله ونعمه. وأولى من شكر هو صاحب الفضل والإحسان، هو الذي خلق من العدم، أوجد من العدم ورزق الخلائق كلها، كل مخلوق يصل إليه رزقه. لو نظرت إلى الطفل الذي في بطن أمه كيف يصل إليه غذاؤه، ومن يدري كيف يصل، لكن الله جل وعلا علم حاجته فأوصل إليه غذاءه، رزق كل من يحتاج إلى الرزق، فهو المستحق للشكر على ذلك. قال: وعليه أثني الواحد الصمد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، أي تقصده في حوائجها وتدعوه وتتوكل عليه، الذي ليس له صاحبة ولا ولد، لأن الصاحبة هي الزوجة، لا يحتاجها إلا الإنسان الضعيف الذي لا يكمل بنفسه. الإنسان لا يكمل بنفسه، لا بد له من مكمل، فالمرأة بحاجة إلى من يكملها، والرجل بحاجة إلى من يكمله. فلهذا جعل الله جل وعلا الجنسين يكمل بعضهما الآخر لحاجة كل منهما إلى الآخر. أما الله جل وعلا فهو الغني بذاته وأسمائه وصفاته، ليس بحاجة إلى أحد من عالم الأرض والسماء، هو الغني جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فهو سبحانه وتعالى غني بذاته. جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عبيد، لا شبيه له في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات، ولا عديل له في استحقاق العبادة، بل هو سبحانه وتعالى المتفرد باستحقاق العبادة، لأنه هو الإله الحق الذي يجب أن يفرد بجميع أنواع العبادة، السميع البصير، السميع الذي وسع سمعه جميع المسموعات، فلا يحجب سمعه حجر ولا يبان بعلمه من خلقه، يعني مع الخلق بعلمه، كما جاء في الآية الكريمة: ما يكون من نجوى، يعني سر، يتناجى به ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، في ليل أو نهار، في خلوة أو جلوة، الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أقوالهم وسرائرهم. فهذه المعية معية علم وإحاطة، وليست معية ذات. قد يستدل بهذه الآية من يقولون بالحلولية، أهل العقيدة الحلولية الذين يقولون بأن الله حال في كل مكان، أو أنه متحد مع خلقه، فيقال لهم: إذا سطع القمر في السماء أليس نوره معكم في الأرض؟ هل يخفى نوره على أحد منكم إلا أن يكون في بيت أو في حجاب عنهم، وهو مخلوق، والله جل وعلا له المثل الأعلى. إذا كان هذا المخلوق وصل ضياؤه إلى كل من يحتاجه من أهل الأرض، فيكون يعني يعبر عنه ظل نور القمر معا، ويقول بعضهم سرنا والقمر معا. هل هذه معية ذاتية؟ هل القمر معهم؟ لا، والله جل وعلا له المثل الأعلى، منزه عن مشابهة المخلوقات. فإذا كان هذا يجوز مع المخلوق فالخالق جل وعلا أولى من أن يكون مطلعا على كل الخلائق في أسرارهم وأقوالهم، وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه. قال: أحاط علمه بالأمور لا يخفى عليه من علم العالم العلوي والسفلي مثقال ذرة، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعني القدر الذي قد سبق. مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. شاء الله كل شيء قدرا، وخلق كل شيء، وعلم كل شيء، وكتب كل شيء. فالله سبحانه وتعالى أنفذ في خلقه سابق المقدور، الشيء الذي قد سبق في اللوح المحفوظ. عندما خلق الله الكلم فقال له اكتب، قال: ما اكتب يا رب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن الى قيام الساعه. فكتب كل شيء مما يقدر على الخلائق، يكتب كل مولود ورزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. قد يقول قائل، ولا سيما القدرية النفاة، يقولون أن الله لا يعلم الشيء حتى يكون. قاتلهم الله عز وجل: بل إن الله علم عمل العبد قبل أن يخلقه، علم أهل الجنة وأسماءهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم قبل أن يخلقهم، وعلم أهل النار كذلك بأسمائهم وآبائهم وأمهاتهم قبل أن يخلقهم، علم ما هم عاملون. كل فريق يعلم جل وعلا ما هم يعملونه، ولا يمكن لأحد أن يخالف ما سبق في اللوح المحفوظ في العمل. لا يقول أحد أنه يجتهد ويأتي بشيء خلاف ما في اللوح المحفوظ، فلعله يقول: أنا سأعمل المنكرات. فنقول له: قد قدر الله عليك ذلك. أو يقول: سأعمل الصالحات. نقول له: قد قدر الله لك ذلك. وكل شيء بقضاء الله وأمره وقدره وعلمه وإرادته. أنفذ في خلقه سابق المقدور، وكل ما هو كائن لا بد منه، وهو الجواد الغفور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فالخلق عاملون بسابق علمه، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا،
وهم مع ذلك عندهم مشيئة. لا يحتج أحد بهذا الكلام ويقول: أنا مجبور على فعل المعصية. هل أحد من الخلق أخذ بيدك وأجبرك على أن تفعل المعصية؟ لو أجبرت عليها ما عذبك الله عليها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إنما يعذب الإنسان على فعله الاختياري، أما الشيء الذي يكره عليه يهدد بالقتل إن لم يفعل، فإنه يكون مجبورا عليه وهو غير مكلف في هذا إلا في باب العقيدة. إذا أكره على الكفر بالله فهنا يقال: يجب عليه أن يعتقد بقلبه خلاف ما أكره عليه، كمن يكره على سب الدين أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان القلب مطمئنا بالإيمان وتكلم بكلمة يتخلص بها، فالله جل وعلا غفور رحيم، كما قال عز من قائل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لما جاء عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما لك؟ فقال ما زال بي المشركون اليوم حتى ذكرتك بسوء. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد. فالحاصل أن الله جل وعلا جعل للمكلف مشيئة، لكن هذه المشيئة متفقة مع مشيئة الله، مرتبطة بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. له اختيار، فإن زعم أنه أجبر أو أكره وفعل ذلك مكرها فيقال له إذا أكرهت على ترك الطعام والشراب فهل تتركه إذا وجدت مجالا لأخذه؟ فسيحتال بكل حيلة حتى يأكل ويشرب. أو أكره على ترك طاعة وهو يستطيع فعله. الحاصل أن المشيئة، مشيئة المكلف عنده مشيئة وعنده إرادة، يعمل الخير باختياره وطوعه، ويعمل الشر باختياره وطوعه، وهنا يثاب أو يعاقب، ولا حجة له في القدر السابق. يقول أنا ممتثل للقدر الذي سبق. نقول له من أعلمك أنك من أهل النار أو أنك تعمل المعاصي؟ أنت مأمور بفعل الطاعة وترك المعصية، لكن إن خلفت الطريق فخلفت الطريق بطوعك واختيارك. والله جل وعلا جعل للمكلف إرادة وجعل له مشيئة، لكنها تابعة لإرادة الله ومشيئته. المشيئة والإرادة هذه من أحكام القدر، فقد قدر الله جل وعلا كل شيء، شاءه قدرا قضاه قدرا وشاءه شرعا. فمن وافق مشيئة الله الشرعية فقد وافق الإرادة القدرية، ومن خالف المشيئة الشرعية فقد صدق فيه الإرادة القدرية التي سبقت في اللوح المحفوظ. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، فخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره.
مما خلق الله جل وعلا من الخلائق قال خلق الخلق، فالخلق عاملون، خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به، ليس بحاجة إليه، ولكن خلقهم لحكمة سبق بها علم، لأنه قد خلق الجنة والنار ووعد كل منهما بملئها، وخلق لها المكلفين، فمن عمل بطاعته كافأه بالجنة، ومن عمل بمعصيته ومات من غير توبة، فإن كانت المعصية شركا أكبر أو نفاقا اعتقاديا فهو من المخلدين في النار، وإن كان من أصحاب الكبائر فهو تحت مشيئة الله جل وعلا. قال: خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به، فخلق الملائكة جميعا لطاعته. والملائكة خلقهم الله من نور وجبلهم على الطاعة وعصمهم من المعصية، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يسبحون الليل والنهار، يعبدون الله جل وعلا ليلا ونهارا لا يفترون، منهم القائم الذي لا يركع، ومنهم الراكع الذي لا يرفع، ومنهم الساجد، ومنهم الموكلون بأعمال العباد كالحفظة الذين يكتبون أعمال بني آدم، يكتبون أعمال المكلفين من الإنس والجن، والموكلون بالقطر والنبات، موكلون بالجنة، موكلون بالنار، موكلون بالأرحام، ملائكة سيارون فضلا تتبعون مجالس الذكر، ملائكة يتعاقبون في المؤمنين كما جاء في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيسأل الله جل وعلا الذين باتوا فيكم فيقول: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك. وقد جاء في قصة عروجه إلى السماء وما رأى من الملائكة حول البيت المعمور أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى قيام الساعة، هذا دليل على كثرتهم عليهم الصلاة والسلام، وعلى أنهم يدعون لبني آدم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومنهم الحفظ لبني آدم كما قال عز من قائل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله من المخاطر حتى إذا جاء القدر تخلوا عنه. فالملائكة خلق عظيم خلقهم الله جل وعلا ليس لحاجة إليهم، حتى الذين يحملون العرش، حملت العرش الله جل وعلا غني عنه، فالكل مفتقر إلى الله جل وعلا، فليس هو بحاجة إلى خلقه. قال: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، بقدرته وليس باستقلاله، وإنما هو بإعانة الله لهم، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا، يعني الذين ينزلون بالوحي، ومنهم جبريل عليه الصلاة والسلام أمين الوحي إلى أنبياء الله ورسله الكرام. قال: وبعض مدبرون لأمره، يدبرون الأمر السماء والأرض، بأمر الله جل وعلا.
تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليها عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا.
خلق آدم عليه السلام بيده جل وعلا، كما خلق، كما كتب التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده، فهو سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة، وهذه من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات الصفات الذاتية، إثبات اليد لله جل وعلا صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذه الآية تثبت على أن للرب جل وعلا يدان، ولا سبيل لأحد أن يفسرها بالنعمة، لأن من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويؤولون آيات الصفات يؤولون اليد بالنعمة، وهذا هروب من إثبات الصفة، كما هربوا من إثبات صفة الكلام والعلم وغيرها من الصفات الذاتية. قال: خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه. علم الله جل وعلا الوضع الذي سيكون لآدم مع عدوه إبليس قبل أن يحصل خلق لآدم وخلق لإبليس، علم الله جل وعلا ذلك، فخلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقد خلقه قبل ذلك للأرض أي ليعيش عليها، لأنها موضع المعركة بين آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله جل وعلا وأسجد له ملائكته وشرفه بالعلم، وبين عدو الله وعدو أنبيائه ورسله، بل وعدو البشرية جمعاء إبليس، أنزلهم إلى الأرض إلى أجل معلوم هو مدة الحياة، قال: ونهاه عن الشجرة، ابتلاء وامتحان، ابتلى الله جل وعلا آدم عليه السلام بتحريم الشجرة التي كانت في الجنة، نهاه عنها، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منهما حيث شئت وكلا منهما حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فجاء الشيطان بحيلة وقال لهما ما نهاكم الله ما نهاكم الله عن هذه الشجرة؟ وقال ما نهاكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وأنتما ليس بملكين ولا من الخالدين. وقاسمهما حلف لهما إنه لمن الناصحين. ودائما المؤمن إذا حلف صدق، وإذا حلف له صدق. فدلاهما بغرور، ولما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ثم أهبطا من الجنة إلى الأرض، ثم سلط عليه عدوه وجعل أكله لها إلى الأرض سبب. جعل الله جل وعلا أكل آدم للشجرة سببا إلى إهباطه إلى الأرض، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا. ولهذا لقي موسى آدم عليهما السلام فقال له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، أخرجت ذريتك من الجنة. قال وأنت موسى كليم الله وكتب لك التوراة بيده، أما وجدت أن الله قدر علي ذلك قبل أن يخلقني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، أي أن الله جل وعلا قدر هذا على آدم قبل أن يخلقه. فلا بد للإنسان أن يمضي في قضاء الله وقدر، لا سبيل له إلى مخالفة ذلك. لكن أهل الخير يوفقهم الله جل وعلا للاعتذار والتوبة. لما وقع آدم وحواء في المعصية قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهكذا يجب على كل مؤمن ومؤمن إذا أخطأ أن يرجع ويتوب إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، وهو القائل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول عز من قائل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالحاصل أن من قدر عليه الذنب يجب عليه أن يتدارك نفسه وأن يتوب إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ولعلنا نقف عند هذه الفقرة، ما أدري الوقت انتهى ولا
خلاص.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري قال حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه قال حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأحييكم أحبتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم به وأن يجعله نافعا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في هذه الدورة المباركة التي ينسقها فرع الوزارة بمنطقة نجران بإشراف مدير المكتب التعاوني مدير الفرع حفظه الله الشيخ عبد الرحمن الأصيمي ورجاله العاملون معه، نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يكتب ذلك في موازين حسناتهم. هذه المقدمة التي ذكرت كما سمعنا هي في إثبات سند هذه الرسالة إلى المؤلف، إثبات نسبة هذه الرسالة إلى الإمام المزني رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله تعالى بعد ذلك: الحمد لله أحق من ذكر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع.
هذا الكلام افتتاح لهذه الرسالة يثني فيها المؤلف رحمه الله تعالى على الله جل وعلا بالحمد والثناء، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الثناء ويحب المدح ويحب الحمد، ولهذا حمد نفسه وأثنى على نفسه وأمر عباده بذلك، فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله أحق من ذكر، لأن الله جل وعلا هو المستحق للذكر، وهو الذي أمر بذكره فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وأثنى على الذاكرين الله جل وعلا كثيرا والذاكرات، وبذكر الله تطمئن القلوب، والذكر يكون باللسان ويكون بالقلب، ويكون بالقلب بالتفكر في آلاء الله ونعمه. وأولى من شكر وهو صاحب الفضل والإحسان، هو الذي خلق من العدم أوجد من العدم ورزق الخلائق كلها، كل مخلوق يصل إليه رزقه. لو نظرت إلى الطفل الذي في بطن أمه كيف يصل إليه غذاؤه، ومن يدري كيف يصل، لكن الله جل وعلا علم حاجته فأوصل إليه غذاءه، رزق كل من يحتاج إلى الرزق، فهو المستحق للشكر على ذلك. قال: وعليه أثني الواحد الصمد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، أي تقصده في حوائجها وتدعوه وتتوكل عليه، الذي ليس له صاحبة ولا ولد، لأن الصاحبة هي الزوجة، لا يحتاجها إلا الإنسان الضعيف الذي لا يكمل بنفسه. الإنسان لا يكمل بنفسه، لا بد له من مكمل، فالمرأة بحاجة إلى من يكملها، والرجل بحاجة إلى من يكمله. فلهذا جعل الله جل وعلا الجنسين يكمل بعضهما الآخر لحاجة كل منهما إلى الآخر. أما الله جل وعلا فهو الغني بذاته وأسمائه وصفاته، ليس بحاجة إلى أحد من عالم الأرض والسماء، هو الغني جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فهو سبحانه وتعالى غني بذاته. جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، لا شبيه له في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات، ولا عديل له في استحقاق العبادة، بل هو سبحانه وتعالى المتفرد استحقاق العبادة، لأنه هو الإله الحق الذي يجب أن يفرد بجميع أنواع العبادة، السميع البصير، السميع الذي وسع سمعه جميع المسموعات، فلا يحجب سمعه حجر ولا وكان بعلمه من خلقه، يعني مع الخلق بعلمه، كما جاء في الآية الكريمة: ما يكون من نجوى، يعني سر، يتناجى به ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، في ليل أو نهار، في خلوة أو جلوة، الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أقوالهم وسرائرهم. فهذه المعية معية علم وإحاطة، وليست معية ذات. قد يستدل بهذه الآية من يقولون بالحلولية، أهل العقيدة الحلولية الذين يقولون بأن الله حال في كل مكان، أو أنه متحد مع خلقه، فيقال لهم: إذا سطع القمر في السماء أليس نوره معكم في الأرض؟ هل يخفى نوره على أحد منكم إلا أن يكون في بيت أو في حجاب عنهم، وهو مخلوق، والله جل وعلا له المثل الأعلى. إذا كان هذا المخلوق وصل ضياؤه إلى كل من يحتاجه من أهل الأرض، فيكون يعني يعبر عنه ظل نور القمر معا، ويقول بعضهم سرنا والقمر معا. هل هذه معية ذاتية؟ هل القمر معهم؟ لا، والله جل وعلا له المثل الأعلى، منزه عن مشابهة المخلوقات. فإذا كان هذا يجوز مع المخلوق، فالخالق جل وعلا أولى من أن يكون مطلعا على كل الخلائق في أسرارهم وأقوالهم، وهو مستو على عرش بائن من خلقه. قال: أحاط علمه بالأمور لا يخفى عليه من علم العالم العلوي والسفلي مثقال ذرة، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعني القدر الذي قد سبق. مراتب القدر أربع: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. شاء الله كل شيء قدرا، وخلق كل شيء، وعلم كل شيء، وكتب كل شيء. فالله سبحانه وتعالى أنفذ في خلقه سابق المقدور، الشيء الذي قد سبق في اللوح المحفوظ. عندما خلق الله الكلف قال له: اكتب. قال: ما اكتب يا رب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن الى قيام الساعه. فكتب كل شيء مما يقدر على الخلائق، يكتب كل مولود ورزقه واجله وعمله، وشقي او سعيد. قد يقول قائل، ولا سيما القدرية النفاة، يقولون أن الله لا يعلم الشيء حتى يكون، قاتلهم الله عز وجل. بل إن الله علم عمل العبد قبل أن يخلقه، علم أهل الجنة وأسماءهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم قبل أن يخلقهم، وعلم أهل النار كذلك بأسمائهم وأبائهم وأمهاتهم قبل أن يخلقهم، علم ما هم عاملون. كل فريق يعلم جل وعلا ما هم يعملونه، ولا يمكن لأحد أن يخالف ما سبق في اللوح المحفوظ في العمل. لا يقول أحد أنه سيجتهد ويأتي بشيء خلاف ما في اللوح المحفوظ. فلعله يقول: أنا سأعمل المنكرات. فنقول له: قد قدر الله عليك ذلك. أو يقول: سأعمل الصالحات. نقول له: قد قدر الله لك ذلك. وكل شيء بقضاء الله وأمره وقدره وعلمه وإرادته. أنفذ في خلقه سابق المقدور، وكل ما هو كائن لا بد منه، وهو الجواد الغفور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فالخلق عاملون بسابق علمه، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا.
وهم مع ذلك عندهم مشيئة. لا يحتج أحد بهذا الكلام ويقول: أنا مجبور على فعل المعصية. هل أحد من الخلق أخذ بيدك وأجبرك على أن تفعل المعصية؟ لو أجبرت عليها ما عذبك الله عليها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إنما يعذب الإنسان على فعله الاختياري، أما الشيء الذي يكره عليه يهدد بالقتل إن لم يفعل، فإنه يكون مجبورا عليه، وهو غير مكلف في هذا إلا في باب العقيدة. إذا أكره على الكفر بالله فهنا يقال: يجب عليه أن يعتقد بقلبه خلاف ما أكره عليه، كمن يكره على سب الدين أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان القلب مطمئنا بالإيمان وتكلم بكلمة يتخلص بها، فالله جل وعلا غفور رحيم، كما قال عز من قائل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لما جاء عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال ما لك؟ فقال ما زال بي المشركون اليوم حتى ذكرتك بسوء. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد. فالحاصل أن الله جل وعلا جعل للمكلف مشيئة، لكن هذه المشيئة متفقة مع مشيئة الله، مرتبطة بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. له اختيار، فإن زعم أنه أجبر أو أكره وفعل ذلك مكرها فيقال له إذا أكرهت على ترك الطعام والشراب فهل تتركه إذا وجدت مجالا لأخذه؟ فسيحتال بكل حيلة حتى يأكل ويشرب. أو أكره على ترك طاعة وهو يستطيع فعله. الحاصل أن المشيئة، مشيئة المكلف عنده مشيئة وعنده إرادة، يعمل الخير باختياره وطوعه، ويعمل الشر باختياره وطوعه، وهنا يثاب أو يعاقب، ولا حجة له في القدر السابق. يقول أنا ممتثل للقدر الذي سبق، نقول له من أعلمك أنك من أهل النار أو أنك تعمل المعاصي؟ أنت مأمور بفعل الطاعة وترك المعصية، لكن إن خلفت الطريق فخلفت الطريق بطوعك واختيارك. والله جل وعلا جعل للمكلف إرادة وجعل له مشيئة، لكنها تابعة لإرادة الله ومشيئته. المشيئة والإرادة هذه من أحكام القدر، فقد قدر الله جل وعلا كل شيء، شاءه قدرا، قضاه قدرا، وشاءه شرعا. فمن وافق مشيئة الله الشرعية فقد وافق الإرادة القدرية، ومن خالف المشيئة الشرعية فقد صدق فيه الإرادة القدرية التي سبقت في اللوح المحفوظ. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، فخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره.
مما خلق الله جل وعلا من الخلائق قال: خلق الخلق، فالخلق عاملون، خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به، ليس بحاجة إليه، ولكن خلقهم لحكمة سبق بها علم، لأنه قد خلق الجنة والنار ووعد كل منهما بملئها، وخلق لها المكلفين، فمن عمل بطاعته كافأه بالجنة، ومن عمل بمعصيته ومات من غير توبة، فإن كانت المعصية شركا أكبر أو نفاقا اعتقاديا فهو من المخلدين في النار، وإن كان من أصحاب الكبائر فهو تحت مشيئة الله جل وعلا. قال: خلق الخلق بمشيئة من غير حاجة كانت به، فخلق الملائكة جميعا لطاعته. والملائكة خلقهم الله من نور وجبلهم على الطاعة وعصمهم من المعصية، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يسبحون الليل والنهار، يعبدون الله جل وعلا ليلا ونهارا لا يفترون، منهم القائم الذي لا يركع، ومنهم الراكع الذي لا يرفع، ومنهم الساجد، ومنهم الموكلون بأعمال العباد كالحفظة الذين يكتبون أعمال بني آدم، يكتبون أعمال المكلفين من الإنس والجن، والموكلون بالقطر والنبات، موكلون بالجنة، موكلون بالنار، موكلون بالأرحام، ملائكة سيارون فضلا تتبعون مجالس الذكر، ملائكة يتعاقبون في المؤمنين كما جاء في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيسأل الله جل وعلا الذين باتوا فيكم فيقول: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك. وقد جاء في قصة عروجه إلى السماء وما رأى من الملائكة حول البيت المعمور أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى قيام الساعة، هذا دليل على كثرتهم عليهم الصلاة والسلام، وعلى أنهم يدعون لبني آدم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومنهم الحفظ لبني آدم كما قال عز من قائل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله من المخاطر حتى إذا جاء القدر تخلوا عنه. فالملائكة خلق عظيم خلقهم الله جل وعلا ليس لحاجة إليهم، حتى الذين يحملون العرش، حملت العرش الله جل وعلا غني عنه، فالكل مفتقر إلى الله جل وعلا، فليس هو بحاجة إلى خلقه. قال: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، بقدرته وليس باستقلاله، وإنما هو بإعانة الله لهم، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا، يعني الذين ينزلون بالوحي، ومنهم جبريل عليه الصلاة والسلام أمين الوحي إلى أنبياء الله ورسله الكرام. قال: وبعض مدبرون لأمره، يدبرون الأمر السماء والأرض بأمر الله جل وعلا. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليها عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا.
خلق آدم عليه السلام بيده جل وعلا كما خلق، كما كتب التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده، فهو سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة، وهذه من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات الصفات الذاتية، إثبات اليد لله جل وعلا صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذه الآية تثبت على أن للرب جل وعلا يدان، ولا سبيل لأحد أن يفسرها بالنعمة، لأن من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويؤولون آيات الصفات يؤولون اليد بالنعم، وهذا هروب من إثبات الصفة، كما هربوا من إثبات صفة الكلام والعلم وغيرها من الصفات الذاتية. قال: خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه. علم الله جل وعلا الوضع الذي سيكون لآدم مع عدوه إبليس قبل أن يحصل خلق لآدم وخلق لإبليس، علم الله جل وعلا ذلك، فخلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقد خلقه قبل ذلك للأرض أي ليعيش عليها، لأنها موضع المعركة بين آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله جل وعلا وأسجد له ملائكته وشرفه بالعلم، وبين عدو الله وعدو أنبيائه ورسله، بل وعدو البشرية جمعاء إبليس، أنزلهم إلى الأرض إلى أجل معلوم هو مدة الحياة، قال: ونهاه عن الشجرة، ابتلاء وامتحان، ابتلى الله جل وعلا آدم عليه السلام بتحريم الشجرة التي كانت في الجنة، نهاه عنها، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منهما حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فجاء الشيطان بحيلة وقال لهما: ما نهاكم الله عن هذه الشجرة؟ وقال: ما نهاكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وأنتما ليس بملكين ولا من الخالدين. وقاسمهما، حلف لهما إنه لمن الناصحين. ودائما المؤمن إذا حلف صدق، وإذا حلف له صدق. فدلاهما بغرور، ولما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ثم أهبطا من الجنة إلى الأرض، ثم سلط عليه عدوه وجعل أكله لها إلى الأرض سبب. جعل الله جل وعلا أكل آدم للشجرة سببا إلى إهباطه إلى الأرض، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا. ولهذا لقي موسى آدم عليهما السلام فقال له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، أخرجت ذريتك من الجنة. قال: وأنت موسى كليم الله، وكتب لك التوراة بيده، أما وجدت أن الله قدر علي ذلك قبل أن يخلقني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي أن الله جل وعلا قدر هذا على آدم قبل أن يخلقه. فلا بد للإنسان أن يمضي في قضاء الله وقدره، لا سبيل له إلى مخالفة ذلك. لكن أهل الخير يوفقهم الله جل وعلا للاعتذار والتوبة. لما وقع آدم وحواء في المعصية قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهكذا يجب على كل مؤمن ومؤمن إذا أخطأ أن يرجع ويتوب إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، وهو القائل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول عز من قائل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالحاصل أن من قدر عليه الذنب يجب عليه أن يتدارك نفسه وأن يتوب إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ولعلنا نقف عند هذه الفقرة، ما أدري الوقت انتهى ولا
خلاص.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.